عليه الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب التصوف. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سمع صوت أهل التصوف فلا يؤمن على دعائهم كتب عند الله من الغافلين. في التحقيق اللي عندك في سند للحديث ده، يعني اللي محققه عندك انت في النسخه بتاعتك ولا ما خدتهاش منه؟ وقد تكلم الناس في تحقيق، ها؟ لا، هو فقط لم يجد له سندا. احنا عارفين ان القاعده يعني ليس كل ما ورد في الصحيح صحيح، وليس كل ما لم يرد في الصحيح ليس صحيح، لأن قد يكون هذا حديث وقد يكون هذا حديث أيضا صحيح، لكن من حيث الصنعة الحديثية، من حيث علم مصطلح الحديث لم يثبت، ملوش سند. لكن شبه الجولي قال: من أين لا نعرف، وهو مؤتمن على ما قال. لا، ده كلام الشيخ نفسه، كلام الشيخ الجويري، ده كلام الشيخ الجويري، ده تحت اللي هو المحقق اللي هو الدكتور سعاد، يقول: لم اجد له سندا. هو اصلا مترجم من ايه؟ من الفارسية اظن، فربما كتب الفارسية أو الكتب التي يعني كتب الحديث التي عندهم ليست هي التي عندنا، لأن مش كل هم لا يرجعون، يعني لو كان ده من الشيعة، لو كان مترجم من الفارسية فربما يكون من كتب الشيعة، وهم لا يأخذون إلا بأحاديث معينة، أحاديث أهل البيت، يعني كثير منهم لا يأخذ إلا بحديث أهل البيت فقط، ولا يعترف بالبخاري ومسلم وبقية الأحاديث، فهم قد حددوا مصادر الحديث عندهم، والله أعلى وأعلم. فربما يكون يعني ليس عندنا، لم تجد له سندا عندنا. وقد تكلم الناس في تحقيق هذا الاسم كثيرا وألفوا كتبا في ذلك. وقالت جماعة أن الصوفي يسمى بالصوفي لأنه يلبس ثياب الصوف. وهنا يتكلم في الاسم فقط، باب التصوف يتكلم في اسم التصوف. من أين اشتق هذا الاسم؟ فيقول: تكلم الناس في ذلك، قال بعضهم أنه مشتق من الصوف لأنه الصوفي هو الذي يلبس ثياب الصوف. وقال الجماعة أنهم سموا بصوفية لأنهم في الصف الأول. وقال الطائفة أنهم سموا كذلك لأنهم يتولون أهل الصفة، أهل الصفة الذين كانوا على عهد رسول الله، طبعا تعرفين الحكاية. وقال آخرون أن هذا الاسم مشتق من الصفاء، ولكن هذا الاسم على مقتضى اللغة بعيد عن هذه المعاني. إذن شيخ الجويري عنده أن هذا الاسم بعيد عن هذه المعاني، يعني بعيد عن الصفاء، بعيد عن لبس الصوف، بعيد عن الصف الأول، بعيد عن الاشتقاق من أهل الصفة، بعيد عن الاشتقاق من الصفاء. والصفاء في الجملة محمود، وضده الكدر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب صفو الدنيا وبقي كدرها. واسم لطائف الاشياء صفوها، الشيء اللطيف يعني هو صفوها، واسم اوضارها كدرها. فلما هذب اهل هذا الامر اخلاقهم ومعاملاتهم وتبرأوا من آفات الطبيعة فإنهم سموا صوفية، وهو اسم لهذه الطائفة من أسماء الأعلام لأن سفر أهله أجل من أن يمكن إخفاء معاملتهم حتى يلزم باسمه اشتقاقه. أهمية سفر أهله يعني أهمية ما هم عليه أجل من أن يمكن إخفاء معاملتهم. معاملتهم فيها صفاء وعلى قدر جليل من الصفاء، فلا يمكن إخفائه حتى يلزم باسمه الاشتقاق، يعني هم ايه فوق الاشتقاق. وقد حجب الله عز وجل في عصرنا هذا اكثر الخلق عن هذه الطريقه واهلها. ده انت الكلام ده احنا قلنا الامام الجبري كان في القرن الرابع تقريبا، مش كده؟ 366 أظن في القرن الرابع الهجري. تخيل في القرن الرابع الهجري الهجري بيقول أنه حجب أهل حجب الله سبحانه وتعالى أكثر الخلق عن هذه الطريقة. مش فاهمين في زمان الإمام في القرن الرابع الهجري، وأخفى لطائفها عن قلوبهم حتى ليظن جماعة أن هذه الرياضة هي مجرد صلاح الظاهر دون مشاهدة الباطن، وتظن جماعة أخرى أن هذا الأمر حيلة ورسم بلا حقيقة وأصل. إلى حد أنهم ارتكبوا المنكر أمام أهل الهزل وعلماء الظاهر، وفرقوا بإخفاء الأمر حتى قلدهم العوام ومحوا عن قلوبهم طلب خطاء الباطن، ووضعوا مذهب السلف والصحابة على الرصد. إن الشقى صفة الصديق إن أردت صوفيا على التحقيق. الصوفي اللي بحق هو إيه؟ سيدنا بكر الصديق. إن الشقى صفة الصديق إن أردت صوفيا على التحقيق، لأن الاستقاء أصلا وفرعا. هنتكلم عن الحقيقة مش الاسم بقى. وأصله انقطاع القلب عن الأغيار. الأغيار هنا تعبير يقصد به إيه غير الله تعالى، يسمى في المصطلح الصوفي أغيار أو سوى، أي سوى الحق. وفرعه خلو اليد من الدنيا الغادرة. يبقى الأصل إيه؟ خلو باطني وخلو إيه؟ والفرع خلو ظاهر. كنا نتحدث منذ قليل بقواعد صوت الشيخ زروق، فكان يتكلم عن اشتقاق التصوف من أهل الصفة، فقال: فهؤلاء كانوا فقراء في مبدأ أمرهم. صفتهم إيه؟ الظاهرة أنهم فقراء، خلو اليد عن الأغيار، خلو اليد من الدنيا الغادرة، فكانوا فقراء في مبدأ أمرهم، لهذا الوقت الظاهر. ولكنهم بعد ذلك أصبحوا أغنياء، وأصبح منهم الأمراء، أصبح منهم الغني، وأصبح منهم الأمير، وأصبح منهم المتسبب والفقير. يعني أصبح بعد ذلك منهم الأغنياء. فلم تخرجهم الإمارة عن ذلهم لله كما كان مبدأ أمرهم، ولم يخرجهم الغنى عن فقرهم لله كما كان مبدأ أمرهم. إذا الوصف الظاهري خلو اليد من الدنيا وصف عارض ظاهر، وإنما فالتصوف لا يتقيد بفقر ولا غنى، وإنما بإرادة وجه الملك الديان. يبقى إذا الوصف الحقيقي الباطني هو إيه؟ إرادة وجه الحق سبحانه وتعالى، صدق التوجه إلى الله عز وجل. ففي وصف إيه؟ ظاهر، وصف إيه؟ باطن. الوصف الظاهر عارض خلو الدنيا من اليد، ليس هذا هو الأساس، ولكن كمرحلة في التدرج والسلوك يخلو الدنيا، التجرد من الدنيا والأسباب. والحقيقة هو تجرد القلب، أي انقطاع القلوب عن غير الحق سبحانه وتعالى، وده معنى الفقر لله والغنى به سبحانه وتعالى. وهذا الفراغ الظاهري والباطني، خلو اليد من الدنيا وفراغ القلب وانقطاع عن الأغيار عن مشروع الحق، هاتان صفتا الصديق الأكبر أبي بكر عبد الله ابن ابي قحافة رضي الله عنه وارضاه. ودول صفات مين؟ سيدنا ابو بكر الصديق، لانه كان امام اهل هذه الطريقه. يبقى مين امام الطرق الصوفيه؟ طبعا امام سيدنا النبي، لان ابو بكر خد ده منين؟ لكن من حيث البشر العادي من امامهم؟ ابو بكر الصديق. فلذلك تجد في طريقين للصوفيه، طريق سيدنا علي بن ابي طالب وطريق يرجع الى سيدنا ابو بكر الصديق. ولذلك اللي حكم مصر او كان شيخ مشايخ الطرق الصوفيه طوال ازمنه طويله مين؟ الشاذة البكريه. كان الشيخ مشايخ الطرق الصوفيه من الشاذة البكريه زمنا طويلا. الشاذة البكريه نسبه الى من؟ سيدنا ابو بكر الصديق. قال هاتان صفتا الصديق الاكبر ابي بكر رضي الله عنه، لانه كان امام هذه اهل هذه الطريقه. فكان من انقطاع قلبي عن الاغيار أن كل الصحابة انكسرت قلوبهم برحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحضرة الأعلى والمكان المصفى، وسل عمر رضي الله عنه وسل عمر رضي الله عنه سيفه قائلا: كل من يقول أن محمدا قد مات قطع رأسه. فخرج الصديق الأكبر وسعى قائلا: ألا من عبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن عبد رب محمد فإنه حي لا يموت. ثم قرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولذلك نفس الكلام سيدنا الشيخ أبو نعيم الأصفهاني في حجية الأولياء يقول، سيدنا الشيخ أبو نعيم له كتاب اشتكاب يعني للمرجع في حوالي 10-15 طبعات جزء في حجية الأولياء، كتاب أحاديث يعني، بس رتبه ترتيب جميل عجيب. يقول إيه؟ قيل أن التصوف هو كتاب راجل في أحاديث وفيه روايات وفيه أشياء كثيرة. يقول قيل أن التصوف هو التعلق بالحقائق عند اختلاف الطرائق. التصوف هو التعلق، بيقولوا كده تعريفاته، التصوف هو التعلق بالحق بالحقائق عند اختلاف الطرائق، عندما تختلف طرق الناس، عندما تحدث الفتن، عندما يختلط الحق بالباطل، عندما يلتبس الامر على الامه. التصوف والتعلق بالحق عند اختلاف الطرائق، عند التباس الامور، عند حدوث الفتن. فيقول ابو معين رضي الله عنه، وهذا مقام ابو بكر الصديق رضي الله عنه، لانه عندما اختلفت الطرائق وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى، وحدث لاصحاب سيدنا رسول الله ما حدث، وارتدت الاعراب خاطبا واشردت النفاق ومنعت الزكاه، منع المرتدين الزكاه، وانقطع قلب الجيش الذي كان رسول الله قد امر عليه اسامه بن زيد، وحدث ما حدث، واخذ عمر يهجر: ان اناسا من المنافقين يزعمون ان رسول الله قد مات، ولا يعودن رسول الله، وليقتلن وليصلبن ارجل ايدي من يزعمون ان رسول الله قد مات، والله ما اسمعهم ان يقول ان رسول الله قد مات لو قطعن ايديكم وارجلكم ولصلبنكم من خلاف. واخذ يهجر يعني يهجر. فجاء ابو بكر الصديق وكان في مزرعه خارج المدينه، واشار الى عمر بالسكوت، ثم قامت الناس بعد ان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله قد مات. التعلق بالحقائق عند اختلاف الطرائق. قال عمر: ما ان سمعتها حتى عقبت، سقط مغشيا عليها. وخرج الناس يرددونها، آية من كتاب الله، خرج الناس يرددونها في سكك المدينة كأنها لم تنزل إلا ذلك الحين، تنزل الآن، لأن الوقت كان متحققاً لهذا المقام، لهذه الآية، لأن ذلك أن من يتعلق بثان يفنى ويصير كل تعبه هباءً. ومن يطلق روحه الى حضره الباقي فانه حين تفنى النفس يبقى قائما بالبقاء. فمن نظر الى محمد بعين الادميه إنه حين رحل محمد عن الدنيا ذهب من قلبه تعظيم العبودية ورحل معه، ومن نظر إليه بعين الحقيقة استوى لديه ذهاب وهو وجوده. أشرح حالك دي بطريقة بسيطة. كان واحد من الأولياء ماشي وجد شابا يبكي، قال له ما يبكيك يا بني؟ قال مات شيخ. قال يا بني ولما تتخذ شيخا يموت؟ شيخنا يموت. المولى عز وجل يقول في محكم آيات النبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. طب إيه معنى الكلام ده؟ يعني يا بني لما كان ارتباطك بشيخك ارتباط بشر عاطفي، لماذا لم يكن ارتباطك بشيخك ارتباط حقائق أرواح؟ فعندما تموت الأجساد تبقى الأرواح باقية لا تموت، بل هي الحقيقة التي تبقى. فإذا ما مات الشيخ وكان ارتباطك به ارتباط عاطفي شعرت بالأسى والأسف والحزن وشعرت بالفراق، فأنه كان رباطا ظاهريا رباطا عاطفيا بشريا سطحيا. أما إن كان هذا الرباط رباط روحي فيزداد هذا الرباط بعد موت الشيخ، يزداد قوة لأن الحاجز البشري زال من العلاقة وأصبح الاتصال الروحي اتصال أقوى وأكثر مباشرة، فتستمد منه الحقائق والعلوم، وهذا معنى المدد. إذا فمن نظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا محمد بعين الآدمية فإنه حين رحل محمد من الدنيا ذهب من قلبه تعظيم العبودية ورحل معه، ومن نظر إليه بعين الحقيقة استوى لديه ذهاب وهو وجوده، لأنه في حال البقاء رأى بقاءه بالحق، وفي حال الفناء رأى فناءه بالحق سبحانه وتعالى، لأنه كان يرى سيدنا محمد بالحق سبحانه وتعالى. رأى الله أولا فرأى محمد ثانيا وصدق بأنه رسول الله حقا، لكن الآخرين شافوا المعجزة من سيدنا محمد أم وعرف العرب الحق. فلابد من قصر للآدمية أولا، فمن رأى في حال بقاء رأى بقاءه بالحق، وفي حال الفناء رأى فناءه بالحق، فأعرض عن المحول وأقبل على المحول، أعرض عن المحول وأقبل على المحول الذي يحيل الأشياء بقاء وفناء، فعظمه بمقدار إكرام الحق له، ولم يربط سويداء قلبه بأحد، ولم يفتح سواد عينه على الخلق، فقد قيل من نظر إلى الخلق هلك ومن رجع إلى الحق ملك. من نظر إلى الخلق هلك ومن رجع إلى الحق ملك، لأن النظر إلى الخلق علامة الهلك والرجوع إلى الحق علامة الملك أو الملك. أما خلو يده من الدنيا الغدارة فهو أنه أعطى كل ما كان يملك من مال ومنال ومآل ومنال ومآل وارتدى الكليم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وارتدى الكليم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفت لعيالك ما خلفت لعيالك؟ فقال الله ورسوله. فلما تحرر قلبه من التعلق بشق الدنيا أخلى يده من كبرها. خلو اليد من الدنيا إن سيدنا أبو بكر كما تعلمون خرج من ماله كله لله، سيدنا عمر خرج من نصف ماله، سيدنا عمر كان يقول إيه ما هممت بفعل خير إلا سبقني فيه أبو بكر، لأفعلن اليوم فعلة لا يسبقني فيها أبو بكر. حكيت كده ترتيب رباني، وجيت سيدنا عمر واحد مش في ماله اللي راح النبي صلى الله عليه وسلم فاهم بقى اليمين ودي وقفت من جلوس النبي قدام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما تركت لاهلك يا عمر؟ قال: تركت لهم الشمال يا رسول الله. فاثنى عليه ودعا له. قعد بقى سيدنا عمر بنفس جناحاته وريشه ومبسوط كده، خلاص يا ارض تهدم عليك قد. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون شويه ورياض الله في فرحه مثلا، فوضع ماله كله امام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال: ما تركت لاهلك يا ابا بكر؟ قال: تركت لهم من بركه رسول الله. فكيف عمر قال: ما عدت اسبق ابي بكر في شيء ابدا، خلاص بقى حرمت ما فيش شيء. فخلو اليد من الايه؟ من الدنيا ايضا. وهذا كله صفة الصوفي الصادق، وإنكار هذا كله إنكار للحق ومكابرة في العيان. وقد قلت أن الشفاء ضد الكبر، الكبر اللي هو الطين، أي شيء في عقارة يعني يبقى ده كبر، والشفاء الشيء اللي إيه؟ اللطيف الذي ليس له إيه؟ لون ولا طعم ولا شكل. حتى الشفاء الاسم فيه كبر، كنا تسميه صفاء هو كبر ايضا، لانك سميته خيرته بشيء سمي الصفاء. والكبر من صفات البشر، عشان كده سيدنا الشيخ رضي الله عنه يقول لك ايه؟ البشر مضر لا يخلو من كبر. البشر فيه مضر يعني فيه لا يخلو من كبر، من تعكير. وصفي حقا من اجتاز الكبر، كما حدث في حال الاستغراق في مشاهدة يوسف عليه السلام ولطف جماله. فغلبت البشرية على نساء مصر، وارتدت الغلبة إلى العكس، فلما وصلت غايتها بلغت نهايتها، ولما بلغت نهايتها تجاوزتها، ونظرنا بفناء بشريتهن فقلنا: ما هذا بشر؟ فأشرنا إليه وعبرنا عن حالهن. وكان من ذلك أن قال مشايخ أبي الطريف رحمه الله: ليس الصفاء من صفات البشر، لأن البشر مضر لا يخلو من كبر. حدث لنساء مصر أن استغرقن في مشاهدة سيدنا يوسف، يعني سيدنا يوسف تجلى عليهن بجماله، فذهلنا عن عقولهن، ذهلنا عن الحجر، وقطعنا ايديهن. مفروض ان تقطيع اليد ده وتاثر فيها، المفروض حق ايه؟ هتشعر ان الحجر ايه؟ مكانه في الدماغ. فهو انقلب الحس الى حلاوه، يعني من حلاوة مشاهدة الجمال أصبح الإيه؟ فقطعنا أيديهن وأشعرنا بحلاوة في تقطيع اليد، مش بألم. وقلنا: حاشا لله، ما هذا بشر؟ إن هذا إلا ملك كريم. في حالة الاستغراق في المشاهدة من لطف جماله صلى الله عليه وسلم سيدنا يوسف، فغلبت البشرية على نساء مصر وارتدت الغلبة إلى العرش. غلبت الحال الجمال الظاهري هذا، ارتد إلى إيه؟ إلى العرش، إلى الأصل الجمال المعنوي. فلما وصلت غايتها بلغت نهايتها، نهاية الايه؟ المشاهدة، الجمال في المشاهدة. ولما بلغت نهايتها تجاوزتها، ونظرنا بفناء بشريتهن، البشرية فنى، فنظرنا بفناء البشرية إلى حقيقة ايه؟ جمال سيدنا يوسف، أنه ليس هذا جمال البشر، لأنهم ايه؟ بلغنا النهاية فتجاوزنا، ورأوا فيه الجمال الايه؟ الرباني، لو فيه تجليات الحق سبحانه وتعالى، جمال الحق عز وجل. فنظرنا بفناء بشريتهن فقلنا ما هذا بشر، فأشرنا إليه وعبرنا عن حالهن، أشرنا إليه إلى الحق وعبرنا عن حالهن أنهم إيه؟ تجلى لهم الحق، أنهم رأوا الحق في مين؟ في سيدنا يوسف. وكان من ذلك أن قال مشايخ هذه الطريقة: ليس الصفاء من صفات البشر، أن البشر مضر لا يخلو من كبر. فهم حصل لهم نوع من الصفاء الذي به رأينا إيه؟ تجليات جمال الحق سبحانه وتعالى. كمثال الصفاء لا يكون بالأفعال، وزوال البشرية لا يكون عن طريق المجاهدة، ولا نسبة للصفاء صفة الصفاء بالأفعال والأحوال، ولا تعلق لإسمه بالأسماء والألقاب. فالصفاء صفة الأحباب وهم شموس بلا شحاب، وكل من يفنى عن صفته ويبقى بصفة الحبيب فهو الحبيب. وأحوالهم لدى أرباب المعاني عيان كالشمس، كما سئل حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم عن حال حارثة فقال: عبد نور الله قلبه بالإيمان. يعني الشفاء الحقيقي هو أن يبقى بصفة محبوبه. هو هنا يقول أن الشفاء والوصول إلى الشفاء أو تحقيق الشفاء لا يكون بالأفعال، يعني ثناء البشرية لا يكون بالمجاهدات، لأن ولا نسبة لصفة الشفاء للأفعال والأحوال. الشفاء الوصول إليه لا يكون بالمجاهدات ولا بالثناء الأفعال والأحوال، ولا تعلق لإسمه بالأسماء والألقاب، لأن الشفاء صفة الموصوف، صفة الأحباب، وهم شموس بلا شحاب. الحق واضح لائح، شموس بلا شحاب. فكل من يفنى عن صفته يبقى بصفة الحبيب، فهو الحبيب. يعني الصفاء ليس بثناء الإنسان عن أفعاله وأحواله ليبقى بربه، ولكن هو يبقى بربه لا بنفسه. مش فاهمين في حكمة ابن عطاء الله الشرحة، يقول إيه؟ إن كنت تظن أنك لا تصل إليه إلا بعد ثناء مساويه ومعه دعويك فلن تصل إليه أبدا، إنما إذا أرادك تجلى عليك، فمع فعلك بفعله ووصفك بوصفه فتصل إليه من حيث ما منه إليك لا من حيث ما منك إليه. مفهومة دي دلوقتي ولا لا؟ هذا معنى العبارة. إن كنت تظن أنك لا تصل إليه إلا بعد حناك مساويك ومعك دعويك فلن تصل إليه أبدا. مش بالمجاهدة، هذا معنى كلام الشيخ. يقول إيه؟ فمثال الصفاء لا يكون بالأفعال، وزوال البشرية لا يكون عن طريق المجاهدة. الله، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أمال إيه الحكاية؟ هو نفسه إيه؟ الحكمة اللي قالها ابن عطاء الله. إن كنت تظن أنك لا تصل إليه إلا بعد ما سويت، جل وعلا أن يصل إليه أحد أو يتصل به أحد. وإنما هي مجاهدات صحيحة، ولكن رغم ذلك حتى مع هذه المجاهدات لا تظن أنك تصل إليه. فالحقيقة جل سبحانه وتعالى فغاية ما هنالك، كما قلنا العجز عن درك الإدراك إدراك الوهم والحيرة في النهاية، ولكن غاية ما هنالك إن كنت تظن أنك لا تصل إليه إلا بعد معه دعاويك وفناء مساويك فلن تصل إليه أبدا. أمال إيه؟ لا تفضل منه، إنما إن أرادك تجلى عليك فمحى فعلك بفعله ووصفك بوصفه فتصل إليه من حيث ما منه إليك لا من حيث ما منك إليه. كما قيل: ضياء الشمس والقمر إذا اشتركا انموذج من صفاء الحب والتوحيد إذا اشتركا. يعني فاكرين لما قلنا ان سيدنا الشيخ ابو طالب المكي بيقول واول مقام المقربين مشاهده وسط قريب يحيط ببعد النفس فيستولي عليها فيغيب بعدها في قربه وينطوي عقله تحت ظنه وحكمته تحت قدرته كانطواء نور القمر في ضياء الشمس. هو القمر والشمس القمر موجود لكن عندما تشرق الشمس أيبقى ضياء القمر ضوء القمر هكذا لكن هو موجود. هكذا النحاء الفعل في الفعل والوصف والوصف هذا المعنى ضياء الشمس والقمر إذا اشتركا الموجب من صفاء الحب والتوحيد إذا اشتبك. وأي شأن لنور القمر والشمس حيثما يكون نور محبة الجبار وتوحيده حتى يضاف هذا إلى ذلك. بيقول لك بقى إيه؟ طب إيه بقى هو نور القمر ولا ضياء الشمس دي مع محبة الحق سبحانه وتعالى أو تجليه للمحبة والتوحيد على عبده أيبقى؟ أما في الدنيا فليس هناك أظهر هنالك أظهر من هذين لأن العين ترى السماء بنور الشمس والقمر.